الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. هذا أكو من الأذكار اللي يركز عليها العرفاء، وهو يعني ذو منفعة عظيمة. أنا يعني في فترة من الفترات استفاديت منه، وكان يعطي ولا زال يعطي آثار عظيمة. أنا ذكرته لأنه كاتب هنا، أنا عادة في آخر كل مسألة قد أذكر بعض الدعاء، لو مثلا قد شبر من الزيارة. هنا هذه كتابي صفحة 342، بعد أن مخلص ذاكر أنا هذا الذكر، ويقول: اللهم ارزقني حبك وحب ما تحبه وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك، واجعل حبك أحب الأمور إلي، بحق محمد وآله محمد الطيبين الطاهرين. حقيقة جربوا هذا الذكر فإنه نافع جدا، ومما يوصي به العرفاء خواصهم، لا يعلنونه إلى كل أحد. اللهم ارزقني حبك وحب ما تحبه وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك، واجعل حبك أحب الأمور إلي، بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحيانا الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب. أنا ما كان بالي يعني، بس باوعت لهذا المطلب لقيت هذا، فهذه هم رزقي وهم رزقكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى حبه وحب من يحبه وحب ما يحبه والعمل الذي يبلغنا إلى حبه، وأن يجعل حبه في قلوبنا أحب الأمور إلينا، بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الصلاة على النبي وآله يعني أيضا لها أسرارها الدنيوية فضلا عن الأخروية. كثير من الروايات واردة في صلاة الصلاة على النبي وآله، وأنها تحضر الإنسان في مواقف أشد المواقف يوم القيامة، تحضر وتخلصه. وهكذا في الدنيا صلاة على النبي وآله، حتى أنه ورد في بعض الروايات على ما ببالي أنه الله سبحانه وتعالى يخلق من هذه الكلمات عندما ينطق بها الإنسان، يخلق ملائكة تدعو للإنسان إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذه فعلا يعني نعمة، ربما تكون أكبر النعم، النعم التي أفاضها الله سبحانه وتعالى علينا بأن جعلنا من شيعة الإمامية، من أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا بعض طلابي كانوا من المستكثرين، بعضهم ربما يكونوا كثيرين، وعادة يتصلون أو يراسلون ويذكروني أنا أنه شنو من نعمة إحنا عايشين بها. يعني قبل أيام كان متواصل وياي أحد طلابنا، هذا عائلتهم كلها سنة، ومن السنة المتشددين جدا، يعني هو وزوجته وأولاده بس شيعة، وكل المجتمع اللي عايش به وحتى عائلته يعني أمه وأبوه وأخوانه وقواته كلهم سنة. ومن هذول يعني تدري هذه السنين الأخيرة بوجود هالتيارات المتطرفة من الطرفين، لا أستثني حتى طرفنا إحنا، صارت هالمشاعر العداء والبغض، فيعيش بهالأجواء. يعيش بهالأجواء. ولهذا عليك السلام ورحمة الله، هؤلاء الناس أولا يذكرونك أنت شنو من نعمة عظيمة أنت عايش، يعني أنت الحمد لله من أتباع أهل البيت ومحبين أهل البيت، زوجتك الحمد لله، أمك، أبوك، أولادك، جيرانك، المجتمع اللي تعيش به كل يعيش بهالنعمة. ولهذا لربما خذيب عن عظمة النعمة اللي احنا عايشين بها. هذا المثال يعني يشبه هذا المثال اللي دائما يضربونه، يقولون اللي يطلع بالنهار أحيان كثيرة ما يحس إنه الشمس طالعة، لأنه هي ماخذة بكل التفاصيل الحياة وغامرتها. فإحنا الله سبحانه وتعالى من علينا، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المنة العظيمة. أنا شاهدي عن الصلاة على النبي وآله، فهؤلاء مساكين يعني تدري المجتمع كله مريض والمجتمع كله تحامل عليهم، وهم كالجزيرة في محيط، فدائما المساكين يعني يشعرون بالظلم، بالحياه، بالوحدة، بالغربة. يعني تتصور بين أمه وأبوه وإخوانه وهو بعالم وهذول بعالم آخر، ما يقدر يتكلم ولا يقدر هم يعرف طبعا، ولكن بهذه المجتمعات وبالظروف ما. فأنا عادة يعني يجي ببالي أنه يعني وحدة من أبسط الأمور اللي يضيعها هؤلاء يعني العالم الآخر هو الصلاة على النبي وآله. يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ولهذا تشوفهم هم لاهين حتى في صلاتهم يأتون بالصلاة البتراء اللي منهي عنها، نهينا عن الصلاة البتراء. يعني انت تصور قد يوم من الايام تقعد الصبح وما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني بديت تشحن نفسك. مجرد هو هذا الذكر، اذا تقعد الصبح وما تتذكره تشوف روحك تايه، اكو فد شيء، شلون هذا يعني متعود على شيء ويستقبل يحس انه فاقد شيء. فهذه الاذكار يعني من جمله بركاتها انك يعني تعيشك في عظم المنه وعظم حقيقة الرزق اللي الله سبحانه وتعالى رازقك. صلوا على محمد وآل محمد. فلو أضيف إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك وجعلك ممن اختارهم لخدمة المذهب. نحن دائما نقول يعني أنت قاعد بهذا الدرس، قد احيانا يعني يروح عن بالك هم عظم هالمنة وهال، يعني ليش انت بالذات اختارك، ما اختار مثلا جيرانك، ما اختار اخوك، ما اختار ابوك بهالزمن هذا اللي كله مصايب وكله بلاوي وكله شبهات جابنا وكتب اننا نخلق من شيعي ومن شيعية واخواننا شيعة ومجتمعنا شيعي ونمشي في هذا الطريق، ثم أن نكون من أفضل من يمشون على هذا الطريق وهو خدمة المذهب ودراسة علوم المذهب، علوم الصادق سلام الله تعالى عليه. فحقيقة يعني منة عظيمة ما أعظمها، وقد لا يستطيع الإنسان أن يؤدي شكرها. أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا، نسأله أن يديم هذه النعمة علينا وأن لا نفقدها طرفة عين أبدا بحق محمد وآل محمد. كان كلامنا يا أخوان في النوع الثاني مما يحرم التكسب به. احنا صار لنا فترة، صار بين الدرس والآخر فترة، فعادي أنه ننسى وين كنا وين. وعادة الإنسان ما يقدر يعني يمشي ويتوفق في مشيه إلا أن يعلم أين هو ومن أين وإلى أين. سلام الله تعالى على هذه الحكمة، سلام الله تعالى، يعني هذه حكمة عظيمة. كنا يا أخوان في النوع الثاني مما يحرم التكسب به، النوع الأول اللي خلصناه بمسائله الطويلة والكثيرة بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه. النوع الأول كان ما يحرم التكسب به لكونه من الأعيان النجسة. ودخلنا في النوع الثاني ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به. هذا اللي قسمناه إذا تذكرون أقسام ثلاثة. خلصنا من القسم الأول ودخلنا في القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. وهذا إذا قسمنا عدة أقسام، لأنه قلنا أحيانا يقصد المنفعة المحرمة فقط وفقط، هذا اللي خلصنا منه، انتهينا وخلصنا. فدخلنا في هذه المسألة الثانية اللي هي يقصد الإنسان المنفعة المحرمة من المبيع، ولكنه لا يقصدها هي فقط وفقط، وإنما يقصدها مع المحللات. وهذا إذا قصدها مع المحللة بهذا النحو، لأن هناك أنحاء متعددة، قصد هذه المنفعة المحرمة وقصد أن يجعل بإزائها قسطا من الثمن، لأنه هذا أن يقصد المنفعة المحرمة بالإضافة إلى المحللة له أنحاء. أول تقسيم، التقسيم الكلي، أن يقصد المنفعة المحرمة ويجعل إزاءها قسط من الثمن في قبال الشق الثاني الكلي، اللي هو يقصد المنفعة المحرمة ولكن على نحو الداعي، يعني يقول لوجود هذه المنفعة المحرمة أنا أشتري نفس العين، هذا نحو آخر. المثال اللي عادة ما يضرب في هذه المسألة الثانية هو مسألة الجارية المغنية، عندما يشتري الإنسان أو يكون التعامل على جارية مغنية، فيشتري هذا الإنسان الجارية المغنية ويجعل قسطا من الثمن في مقابل هذه الصفة المحرمة اللي هي صفة التغني. ضربناها مثال آخر بعد، هو اللي كان موجود واللي عادة أيضا يضرب إلى جنب الجارية المغنية. مثلا هذا الغلام البارع بشنو؟ بالقمار، أو البارع بالسرقة، يشتري الغلام ولكن يجعل قسطا من الثمن بإزاء هذه الصفة المحرمة. هذه المسألة اللي دخلنا بها، هذه المسألة اللي دخلنا بها، قال رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ أن المعاملة هكذا معاملة حرام، يعني باطلة. وذكرنا الدليل الأول على البطلان، تذكرون الدليل الأول؟ شنو كان الدليل الأول؟ ما تذكرون؟ الجارية المغنية تذكرونها؟ الدليل الأول هو الآيات القرآنية التي كانت تشترط وجود منفعة محللة مقصودة في المبيع، مثل شنو؟ النهي عن أكل المال بالباطل، مو؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قربنا الاستدلال بهذه الآية الكريمة وبكل دليل يدل على اشتراط المنفعة المحللة المقصودة، فقلنا هذه الآية الكريمة يستفاد منها أنه المال لا يحل إلا بوجود منفعة محللة مقصودة، اللي هي شنو سمينا إلى الآن؟ مقتضي الصحة، لابد للصحة من مقتضي، والمقتضي كون المبيع مالا، ولا يكون مالا شرعا إلا بالمنفعة المحللة المقصودة. حينئذ هنا فيما نحن فيه، هذا القسط من الثمن الذي جعل بإزاء صفة التغني، البيع فيه شبه باطل، لأنه جعل قسط من الثمن في مقابل لا شيء، إذا هي محرمة يعني ما هو مقتضي. فإذا بطل البيع في هذا القسط، حينئذ يسري البطلان إلى كل المعاملة. يعني ولهذا قلنا إحنا، أنت حتى لو حاط واحد بالمليون من الثمن في إزاء صفة التغني، هذا الواحد بالمليون كالنار في الهشيم، الواحد بالمليون باطل، وهذا البطلان يسري إلى جميع الباقي من المعاملة. ليش؟ لأنه هذه معاملة واحدة،
المعاملة الوحدة لها حكم واحد، ده هي معاملة واحدة لها حكم واحد، لو صحيحة لو باطلة. ما تقدر أن تقولها صحيحة لأن هذا القسم مش بيه باطل، إذا لابد أن تقول ماذا؟ باطل. فالبطلان في هذه النسبة في هذا القسم يوجب بطلان كل معاملة. هنا أشكلوا علينا أو إحنا طرحنا هذه الفكرة اللي لابد من طرحها بصورة النية، هي تأتي أيضا حاضرة، يعني أنه أنتوا ليش ما شنو تسوون هي هاي المعاملة؟ صحيح صورتها معاملة واحدة ولكن خلينا اعتبرها هي معاملتين. يعني هو أفرض هو اشتراها بمية، خلى دينار في إزاء التغني، هو قوله هذا الدينار باطل، 99 صح وين قصط السنة 99 هذا واخذ الثلاثين هذا باطل منه وده صحيح، هذا قلنا شنو لا يمكن العمل به لأنه أولا عرفا هم مشكلة عرفا وهم مشكلة شرعا. المشكلة العرفية أنه أنت ما ممكن تقصط وتقول هذه المعاملة اللي صورتها واحدة هي في الحقيقة اثنين، إلا أن يحكم العرف بكونها معاملتين، مثل شنو اللي قلنا بيع الخمر والخل صفقة واحدة، الخمر باطل والخل صحيح. ليش يقولون الخل صحيح والخمر باطل؟ لأن العرف يعتبرها هي معاملتين، كل ما هنالك أنت صورتين أنت جمعتهم بمعاملة واحدة صفقة واحدة، وإلا هي في الحقيقة كأنما قال له بعتك الخمرة ب50 وبعتك الخل بدينار مثلا أو ب50. العرف من يجي لهذه المعاملة اللي نحن فيها الآن اللي احنا سفيه اللي هي المغنية لا يعتبرها معاملة واحدة 99 في المقابل نفس الجارية اللي بيها جنة منافع وبركات ما شاء الله، هاي وحدة ومعاملة ثانية علما في مقابل صفة التغني، العرف ما يعتبرها اثنين وإنما يعتبرها هذه معاملة واحدة. ها؟ ليش؟ لأنه هنا لا يمكن التفكيك بين القيد والمقيد، القيد والمقيد هذا شيء واحد بالنسبة إلى العرف، المقيد يعني قصد المغنية والقيد هو التغني، هذا ما ممكن. إذن عرفا ما ممكن نفكك وشرعا أيضا شنو قلنا هم ما ممكن نفكك. ليش؟ لأنه عندما نرجع إلى الشارع نجد أنه لا يجوز أن يقصط الثمن على الصفات، لا الثمن في مقابل العين يعتبر الشرع، والصفات الصفات مجرد أشياء تدعو الإنسان أنه يشتريها الثمن أغلى. هذا من جبته شرعا؟ قلنا من خيار العيب، ولهذا الخيار العيب ما يقولوا له شنو هذا المشتري عندما يجد عيبا يقول له تأخذها كلها بالثمن لو تخليها، مو تأخذها ونقص شنو ما قابل العيب. هذا شنو معنى نكتشف بطريق الإن أنه الشارع لا يقصط الثمن على الصفات، لا يقصط الثمن على القيود. هذا هو الدليل الأول على بطلان البيع فيما نحن فيه، وهذا كله نحن سابقا ذكرناه. هل تذكرتوا احنا وين؟ ها؟ إذن ببركة هذا الدليل بهذا التفصيل يكون البيع باطلا. ولماذا هو باطل؟ لعدم المقتضي، وإذا ما كان مقتضي فالبيع لا يزال على مقتضى المرحلة الأولى اللي هي الأصل العملي وهو أصالة الفساد. هذا ما كنا فيه وهذا ما وصلنا إليه. الآن نطرح دليلا آخر على البطلان فيما نحن فيه، وهي أدلة خاصة، عندنا روايات خاصة أبطلت ونهت عن بيع الجارية المغنية. بس أنتوا تذكروا إحنا محل كلامنا يشتري جارية مغنية خاص ويجعل قسطا من الثمن بإزاء التغني، مو أي واحد يجي جارية يشتري جارية مغنية، لا أنا ممكن أشتري الجارية المغنية والبيع يكون صحيحا، أشتريها وما أجعل قسط من الثمن بإزاء التغني، أو مثلا أنحاء أخرى إن شاء الله راح نتعرض لها إن شاء الله. احنا لا، احنا موضوع كلامنا هذا القاضي يشتري ويقصد المنفعة المحللة والمحرمة بحيث يجعل قسطا من الثمن بإزاء المحرمة. هذا محل كلامنا. نشوف هسه الروايات اللي واردة عندنا. قال رحمة الله تعالى عليه: وقد ورد النص، هذا الدليل الثاني، بأن ثمن الجارية المغنية سحت. ولين جاب بأن فاضطرينا احنا، وإلا هو في الرواية ثمن الجارية المغنية سحت. والسحت كما عند المتخصصين في اللغة أشد أنواع الحرمة، أشد أنواع الحرمة هذا المصطلح اللي هو السحت. فشوف هذه، شوف كلمة السحت صفة لماذا؟ صفة للثمن. إيه؟ يعني بالنتيجة هي صفة، يعني خبر، هي خبر ولكن صفة هو هذا الثمن. ما صفته؟ أنه سحت، يصف ولكن بالمبتدأ والخبر عن طريق هذا الأسلوب. ثمن الجارية المغنية سحت، يعني ثمنها حرام. هذا ماذا تستفيد منه؟ ليش ثمنها حرام؟ فلو كانت المعاملة حلال لما قال حرام الثمن. فكون الثمن حراما سحتا بل أشد أنواع الحرمة، هذا نفهم منه أن البيع إذا نشبه باطل. ورواية أخرى: وأنه قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. شوف، قد يكون للرجل الجارية تلهيه، وتلهيه بماذا؟ ومو تلهيه بالحلال، شاول من يشتري الجارية غير حتى تلهيه. ها؟ أضيف أن ألبس نظاراتي حتى أشوف ردة فعلكم شنو. هو المهم يشتري الجارية. ها؟ شلون؟ شيخ نفسه. إيه شيخ نفسه، أنت مو الصيوان، مو حضار الصيوان، أنت الصيوان. هو المهم يشتري الجارية؟ أو شنو تطبخ له عود وهذا؟
لا مو هذا،
شنو الطبخ؟ والله طبخ شنو؟ هو إلما الواحد يريد الطبخ والله وداعته مو صحيح. فمو أنا قلت الشيخ تصدقون. إذن عندما يقول تلهيه وجارية وتلهيه، هذا معناه شنو؟ أنه تلهيه بالحرام اللي هو أبرز مصادقها في ذاك الوقت، في ذاك الوقت هو الغناء. فيكون الغناء الجارية المغنية داخل في هذه الرواية. وش بيها؟ وما ثمنها إلا كثمن الكلب. وثمن الكلب أيضا عندنا روايات ناقلة، هم سحت، هم بعضها سحت، وثمن الكلب باطل، والمعاملة على الكلب باطل. طبعا هذا الكلب اللي ليس فيه فائدة محللة مقصودة، اللي أبرز أنواعه هذه الكلاب السائدة اللي صارت أزيد، الكلب الهراش اللي صارت أزيد من عندنا. وين ما تروح ذاك اليوم تكر سرع على أبو الفلافل تلقى الكلب وراك والله. يا شنو تريد تنزل من السيارة تخاف بشارع الجزائر، يعني اللي هو مكي على قولتنا، مكي للزحام والهوسة، تلقاها 30-40 كلب. هالنوب كلاب يعني عشاكم ما تستحي. مو شغلة والله. أزين لا استاذ ما هالنوب وياك اطفال بابا هاشي ايش يسوون؟ يلا هسه اشرح لك. اي وما ثمنوا الا كثمن الكلب، شو جاي يسوون؟ ما شو قلت لك؟ ما ترى روحك ما تشوف. ها وين؟ المهم اذا ثمن الجارية سحت، هذا كله فيما نحن فيه. اذا هذه روايات ايضا بالاضافة الى ذيك الآية الكريمة ايضا تثبت ان البيع باطل. يقول: نعم لو لم تلاحظ الصفة اصلا في كمية الثمن فلا اشكال في الصحة. هذا نحو آخر، شوف، يعني هذا يشتري الجارية ولكن لا يجعل بإزاء صفة التغني أي قصة من الثمن. حينئذ هذا واضح طبق ما تعلمناه من طريقة النية وقواعد، هذا يكون البيع شنو صحيح. ليش؟ لوجود المقتضي وعدم المانع. شوف، لوجود المقتضي، وين المقتضي؟ هي المغنية شبيها قلنا، وقلنا الشيخ شنو قال ها؟ بها فائدة تلهيه بالحلال وصحيح. إذن المقتضي موجود، المانع مانع موجود لو ما موجود؟ ليش؟ هاي الروايتين متمة، احنا قلنا قد يكون للجارية تلهيه، ومو قلنا ثمن الجارية صحيح. وإذا وإذا لم هاي جارية مغنية لو لا تلهي لو ما تلهي؟ هي ما يخالف، ما يخالف، بس يبقى بالنتيجة هذه جارية مغنية لو لا.
نعم، ما راح يستخدمها.
ليش ما
يستخدمها؟
لا أفرض استخدمها، حتى لو استخدمها،
حتى لو استخدمها المعادلة صحيحة.
هو أصلا هو يجوز، هو هذا متفقه، هذا المشتري يريد يسوي البيع بي صحيح، يشتريها بدون أن يجعل بإذائها قسطا من الثمن تغني، بس من ياخذها نرجع من أول الصفحة شيخنا، فهو ما تطبخ له، هو ما تبه حتى في هذه أهم يطرح له. فحينئذ ما يشمل هاي ثمن الجارية هي جارية مغنية لو لا؟ إذا تحتم هذه الرواية هذا الإشكال. بعدين إن شاء الله بعدين راح يرده الشيخ الأنصاري، بس كان المفروض هنا هو يرده، ناكل المفروض يرده. شلون يرده؟ يقول المفهوم عرفا. هسه انتوا اشكلتوا، بس طريقة اشكالكم ما كانت فنية. انت تشعر انه هذه الروايات شبيهة ما تشمل هذه الحالة اذا لم يجعل قسطا من الثمن بإزائها، بس طريقة الطريقة الفنية لتوضيح استبعاد هذا الاشكال او رد الاشكال شنو؟ أنه نقول هذه عندما يسمع بها العرف فإنه يفهم منها حصة خاصة من المغنية، ثمن المغنية يا مغنية، مو كل مغنية، وإنما المغنية التي تشترى ويجعل بإزاء صفة التغني قسط من الثمن، هذا المفهوم، هذا اللي معروف. فهي منصرفة إلى هذه الحالة، وهذا انصراف بحجة. أنتوا خذتوا الانصراف. الانصراف كان عندنا نوعين من الانصراف، واحد حجة، واحد يعني انصراف معنى عام إلى معنى خاص، يعني واحد من مصادقه هذا الانصراف، مرة يكون حجة مرة ما يكون حجة باعتبار سببه. فإذا سبب الانصراف كثرة الوجود ليس بحجة، وإذا كثرة الاستعمال حجة. فهذا من احنا هذا نقول ثمن الجارية، الجارية صحت، الجارية المدري بيها، المغنية المدري بيها، شنو تفتهم هذا من هذا الاستعمال؟ كثر هذا الاستعمال في حصة خاصة من الجارية اللي هو يا هو التي يجعل بإزاء صفة التغني فيها قسط من الثمن، هذا الانصراف. فإذا انصرفت إلى هذه الحالة، هذا طبعا واحد من أشكال أو ما يمكن أن يرد الأشكال به، حينئذ تكون هذه الرواية أجنبية بالمرة عما نحن فيه. فالمقتضي موجود اللي فائدة محللة مقصودة وقاصدها، والمانع مفقود لأن هذه الروايات. طيب، هذا أيضا إذن هذه حالة ثانية أو نحو ثاني من شراء الجارية المغنية، يشتري الجارية المغنية ولا يجعل أصلا قسطا من الثمن بإزاء صفة التغني، فالبيع صحيح لوجود المقتضي وعدم المانع. نحو آخر خلينا نشوفه، يقول ولو لوحظت، يعني هاي الصفة، الصفة المحرمة اللي بالجارية التغني أو مثلا وهكذا، ولو لوحظت شلون؟ من حيث أنها صفة كمال، مو شيخ كمال، صفة كمال. ولو لوحظت من حيث أنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن. يعني شنو هالسبب؟ أول شيء خنصور هاي القضية. يعني شوف صفة التغني ممكن أن تلاحظ صفة كمال. شلون؟ هي تغني يعني شنو؟ يعني صوتها شبيه؟ جميل. فإذا صوتها جميل نستعمل صوتها بالأشياء المحللة. مثلا من الصباح بدل ما نفتح الراديو شيخنا على فيروز نقول لها يا بنقعدها من الفجر اقرينا شوية مثلا قرآن، مثلا دعاء الصباح على قولتك. ايه تشايفين انتو بعض اللي يقرون الأدعية؟ والله انا اخترع من يقرأ دعاء بعضهم، والله يعني يملئني ما اقدر اوصف لك هذا. يعني هو دعاء التشبيك الصيح. يعني ليش هكذا تصيح؟ تصيح شوية نبرات شوية واطئة، ليش هكذا تصيح؟ حتى الملائكة تصيح تخافوا وتشرد. بينما شيخنا إذا أجيب هاي المغني تعيشك بأجواء أخرى، يعني حتى تنسيك خسارة برشلونة هاي الصفة اللي هي التغني يعني الصوت الحسن، هذا يمكن أن تستعمل استعمالا محللا فتعتبر هذه صفة كمال. إذا هاي صفة الكمال موجودة أزيد لأجلها السعر، ولكن السعر أجعل بإذاء من؟ المغنية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا نحو آخر. بعد خلص الدرس أترككم مع الدعاء، إن شاء الله الشيخ راح يقرأنا إياه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.